بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. التاسعة: لو زوجها الأبوان برجلين واقترنا قدم عقد الجد، وإن سبق عقد أحدهما صح عقده. بيان هذه المسألة بأنه تقدم علينا سابقا أن الصحيح أن الأب والجد للأب، وإن على لهما ولاية مستقلة على الصغير والصغيرة، فيستطيعان كل واحد منهما أن يزوج الصغير أو الصغيرة وتنفذ ولايتهما. والولاية قلنا ليست عرضية، ولاية طولية كما تقدم. بناء على ذلك نقول إن سبق عقد أحدهما فالأب زوج الصغير أولا، بعد ذلك جاء الجد، فالسابق هو الذي تنفذ ماذا؟ ينفذ عقده. والوجه في ذلك أن اللاحق تسقط ولايته. ليش؟ لأن ولايته على الصغيرة غير المتزوجة، غير ذات البعل. فإذا سبق العقد فتكون المرأة ذات بعل، ولا يصح تزويج ذات البعل، فلا محل أصلا للولاية بالنسبة إلى اللاحق، إذ ولايته على التزويج والمفروض أنها متزوجة، فلا محل للولاية حينئذ. فبسبب وجود العقد السابق فات محل الولاية. فإذا دائما إذا في تقدم وتأخر يقدم المتقدم ولا يحصل تعارض لعدم موجود وصل موضوع للمتأخر. البحث كله لو حصل اقتران في هذه الحالة كيف حصل اقتران؟ ما هو المراد من الاقتران؟ أولا المراد من الاقتران هو الاقتران على مستوى القبول، بمعنى لو فرضنا أن الأب زوج الصغير لشخص والجد زوج نفس الصغير لشخص آخر، واقترنا، اقترنا مو بلحاظ الإيجاب، اقترنا بلحاظ القبول، سواء اقترنا بلحاظ الإيجاب أو لا ما يهمنا، لأن المدار على تمام السبب، وتمامية السبب إنما تحصل بعد تمامية القبول. فإذا حصل اقتران بين القبولين، يعني القبول الذي صدر من الشخص الأول الذي زوجه الأب، والقبول الذي صدر من الشخص الثاني الذي زوجه من الجد، كلاهما اقترنا في الزمان، قبلا في نفس الوقت. متفتين؟ حالة نادرة يعني تصير اقتران في القبول في نفس الوقت، يعني الأب يزوج البنت لشخص والجد يزوج نفسها البنت لشخص، وكلاهما يقولون قبلتوا في نفس الوقت زمانا. لا دقة، لأنه هذا مسألة دقية، لأنه بمجرد أنه يسبق بلحظة يسبق بدقيقة تم العقد. هذا يجي متأخر ماذا؟ المتأخر يكون ليس له محل أصلا، واضح؟ فهنا الترقيق يعني ترقيق ماذا؟ ترقيق دقي، يعني لو تأخر بدقيقتين ثلاث صدح أن يقال متقدم متأخر، قال قبلته عقب ما خلص قال داك قبلته، عرفان يقول هي نفس الزمان، نقول لا، ما دام قال قبلته انتهى العقد، صارت زوجة بعد، فبعد قبلته الثانية للرجل الثاني لا محل لها. خب على أي حال إذا حصل الاقتران في القبول ما هو الحكم؟ مقتضى القاعدة ما هو؟ أن نقول التفت، لا يخلو مقتضى القاعدة، نتكلم الآن مو روايات، إما أن نقدم عقد أحدهما الأب أو الجد، وإما أن نقول كلاهما صحيح، وإما أن نحكم بالبطلان في كليهما. في شق ثالث لا يوجد، احتمالات ثبوتية أربع: إما تقديم قول الأب، إما تقديم الجد، إما الحكم بصحة كليهما، إما فساد كليهما. أما الأول والثاني وهو تقديم قول أحدهما فهو ترجح بلا مرجح، إذ كلاهما له ولاية في التزويج مستقلة. والحكم بصحتهما معا لا يصح، لأن لا يمكن تكون مرأة ذات بعلين، المرأة ذات بعل واحد مو ذات بعلين، فيتعين أن يقال ماذا؟ أن كلاهما باطل لاستحالة الترجيح بلا مرجح. هذا مقتضى القواعد، إلا أن الروايات الكثيرة التي وردت من طرق أهل البيت عليهم السلام دلت على تقديم عقد الجد، فيوجد غير واحد من الروايات، ومنها صحاح السند تدل على أنه في هذه الحالة العقد الجد هو المقدم. لكن لكي يتضح نكتة في بعدين الرواية، لابد أن نفرق بين حالتين. أنتم تقولون عقد الجد مقدم، وش قصدك مقدم؟ متى مقدم؟ هي محتاجة ترقيق المطلب. هل مقدم تارة نفترض حصول تشاح بين الجد والأب في إرادة التزويج، يعني ما صار زواج، مو كل واحد منهم زوج وأنفذ ولايته، لا، صار تشاح بينهما وتنازع في اختيار الزوجين، فالأب أراد أن يزوج الصبية لألف والجد أراد أن يزوج الصبية لباء قبل أن أصلا يحصل تزويج في الخارج، فيقول هنا تشاح على مستوى الإرادة للتزويج، هذا مطلب، هذه حالة. حالة ثانية أن كلاهما أعمل الولاية، فأيهما المقدم، الأب أو الجد؟ واضح الفرق؟ ما هو محل البحث هنا؟ الحالة الثانية لا الحالة الأولى، والحالة الأولى أيضا دلت النصوص أنه إذا تشاحا فيقدم قول من؟ الجد. التفت عشان في ربط بين المقامين، خب التفت الدقة، خب إذا تشاحا قلتم يقدم قول الجد، إذا الأب خالف وراح زواج أعمل الولاية قبل الجد، التفتين المطلب السؤال، أنتم قلتم في المقام الأول إذا صار تشاح بينهما يقدم المفروض من اختاره الجد، هي على مستوى إرادة التزويج. إذن لو قال الأب أنا ما لي علاقة أنا بروح بزوج فأعمل ولاية قبل الجد، فهل هنا يقدم قول الأسبق وهو الأب كما قلتم، أو أصلا يبطل لوجود التشاح في رتبة سابقة؟ وضح السؤال؟ نقول المعروف بينهم بأنه كان على الأب كان الأب يجب عليه تكليفا أن يقدم ويرضى بما قاله الجد، لكن لو خالف وضعا وصار عقده سابق في الخارج يقدم عقده على الجد ويؤثم. التفتين المطلب، إذن لو جاء وخالف وقام أنا بسرعة يقول أنا بعقد الآن بعمل ولايتي وبعقد، نقول إذا أعمل ولايته بعدها فيقدم عقده السابق حتى وإن كان في تشرح في رتبة سابقة، غايته أنه يؤثم. ليش أنا أفرق بين المقامين؟ لكي نرى أن الروايات التي سنقرأها ناظرة إلى أي مقام، هل ناظرة إلى مقام التشرح على مستوى الإرادة أو ناظرة إلى المستوى الوقوع الثاني؟ واضح مطلب؟ وهنا ينقل رواية نقرأها ونراها، قال لو زوجها يعني الصغيرة يقول لو زوج الصغيرة الأبوان الأب والجد للأب برجلين كلهم منهم اختار من؟ رجل، واقترنا في العقد. وش قصدك اقترنا في العقد؟ يعني كلاهما الإيجاب في نفس الوقت؟ يقول لا، المدار على الاقتران هو ماذا؟ انتهى تمام السبب، يعني كلاهما صدر منه القبول نهايته في حالة في وقت واحد. يقول بأن اتحدا زمان القبول، يعني زمان القبول الصادر من كليهما، مقتضى القاعدة هو البطلان. يقول قدم عقد الجد، يقول لا نعلم فيه خلافا، هذا يشير إلى خلاف العامة. العامة قالوا في هذه الحالة يقدم قول الأب، يقدم يعني عقد الأب على الجاري. لماذا؟ قالوا لأنه أصلا لا ولاية للجد مع وجود الأب، هذا مبناهم. أصلا هم لا يرون أن هذا من باب التعارض أصلا، يقولون لا ولاية للجد مع وجود الأب، فالأب أعمل ولاية والجد لا ولاية له، فما يصير تعارض بين من له الولاية ومن ليس له الولاية. أما روايات الشيعة وعلماء الشيعة، رواياتنا الكثيرة، كثير روايات ردت على العامة في هذه المسألة، واضح، وقالت أن الجد له ولاية نفس الأب. قال لا نعلم فيه خلافا بيننا، وتدل عليه، شوف ما خلاف الرواية، خلاف القواعد، قال وتدل عليه من الأخبار روايات عديدة. هو نقل رواية واحدة، هو في المسالك راجع صفحة 170 في المسالك ذكر روايتين أوضح من هذه الرواية، في المسالك في صفحة 170 صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة هشام بن سالم. قال وتدل عليه رواية، هي موثقة، موثقة عبيد بن زرارة، إلا أن المصنف لا يعمل بالرواية الموثقة، عبرها برواية، ما يعمل من موثقات المصنف، يرى العمل بالصحيح فقط. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل، حين نظر إلى وين؟ الإرادة، ونظر إلى مقام الوقوع في الخارج. فقال عليه السلام الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا، وإلا لو كان مضارا ولاية له أصلا من باب التخرج التخصصي. يقول الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوجها قبله، وإلا لو كان الأب زوجها قبله فحينئذ ماذا؟ فحينئذ يكون هو يعني الأب أولى. خب هنا قد يقال كيف نتمسك بالرواية مع أنه ظاهر الصدر أنها ناظرة إلى إرادة التزويج لا إلى وقوع التزويج. نقول الاستدلال بهذه الرواية ببركة الذيل، وهو جواب الإمام سلام الله عليه، إذ أن ظاهر الجواب أن الإمام يتكلم عن مقام ماذا؟ مقام الفعلية مو مقام الإرادة. ليش؟ شوف الإمام ماذا يقول، الجد أولى بذلك كذا إن لم يكن الأب زوجها قبله. وش عمل عن الرواية؟ يعني دائما يكون الجد أولى إلا في حالة واحدة، إذا حصل التزويج من قبل الأب، فنستدل أن الجد أولى سواء اقترن العقد في الخارج أو لم يقترن العقد في الخارج، فأولوية الجد ثابتة على كل حال. تفتي المطلب؟ يعني أولوية الجد ثابتة على سواء حصل اقتران في العقد أو صار عقد الجد هو المتقدم، إلا في حالة واحدة، إذا كان عقد الجد متأخر. هنا الإمام استثناها، فاستثنى صورة، فالصورتين الأخريين وهو الاقتران وتقدم الجد هو يكون هو أولى، وسواء حصل الزواج فعلا أو لا. بالتفسير مطلب، إذن نتمسك بالذيل. وفي روايتين أخريتين أوضح من هالرواية بعد، ما نقل المصنف، رواية هشام بن سالم ورواية محمد بن مسلم في صفحة 170 في المسالك ذكرهما المصنف. يقول وعلل مع ذلك، ها يقول هذا رواية تمسك بالرواية، بعضهم تمسك بماذا؟ يقول لا، هي مقتضى القواعد. كيف؟ أنت قلت أنه ترجيح بلا مرجح. نقول لا، نقول إذا اقترنا نقدم عقد الجد لأنه ترجيح بمرجح، مو ترجيح بلا مرجح. لماذا ترجيح بمرجح؟ قال لأن ولاية الجد أقوى من ولاية الأب، فالأرجحية من جهة الأقوائية. خب ما هو وجه الأقوائية؟ عدة جهات الأقوائية، المصنف ذكر حالة واحدة. الحالة التي ذكرها المصنف في بيان الأقوائية أن الجد هو أب للأب، له الولاية على الأب. متى؟ لو كان مثلا مجنونا، لو كان سفيها، أما إذا كان كامل وبالغ ما له ولاية، تسقط ولايته له. لكن ثبتت ولاية الأب لا أقل، ولاية الجد على الأب على نحو الموجبة الجزئية، أما الأب لا ولاية له على جد الجد له أبيه بنحو السالبة الكلية، فالموجبة الجزئية أقوى من السالبة الكلية في إثبات الولاية. تفتي مطلب؟ هذه حالة. خب شيء طريق ثاني، الجد، الجد ثبتت له الولاية على الأب في فترة من الزمان، في زمان الصغار، فحينئذ تكون ولاية الجد أقوى. شيء ثالث، الأب يجب على أن يطيع الجد لأن أبوه، ما يجوز مخالفة الأب، فبهاللحاظ الثالث تكون ولاية الجد أقوى. ليش استحسان؟ أقوائية، بنبين الأقوائية. بس بثبت أقوائية، يعني هذه وجوب الطاعة مو يعني بثبت أقوائية الآن، يعني نقول الترجيح بالأقوائية. أقول ليش الأقوى؟ ليش ما أقول إذا شخص يجب طاعته يعني مولاه، يعني هذا 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 له السلطان عليك، يعني ولايته أقوى. لا مو حكم تكليفي، يعني وجوب الطاعة لها علاقة بمسألة الولاية، يعني وجوب الطاعة مترفع يعني متفرع من آثار الولاية. وجوب الطاعة هذا حكم مو كباقي الأحكام التكليفية، لا هذا حكم موضوعه الولاية. فإذا ثبت أن الأب يجب عليه أن يطيع الجد وهو أبوه، يعني ولاية الجد أقوى من الأب، متفتين؟ فهنا ثبت أقوائية. إذن هناك ثلاث طرق الآن ذكرتها بسرعة في إثبات الأقوى، الأقوائية. إذا كان فرعها كيف يقويها؟ لا يقويها، يعني هو الآن يقول أيه أقوى، لأن نحن نسأل الآن عندنا أب وعندنا جد، كلاهما نبحثهم بالنسبة إلى ثالث وهو الصبي، صحيح؟ نسأل أو الصبية مثلا، نقول أيه أقوى ولاية على الصبية، الأب أو الجد؟ نقول الجد أقوى من الأب. ليش؟ نقول لأنه يجب على الأب أن يطيع الجد.
ما علاقته
بالصبية؟ ليش علاقة بالصبية؟ نقول إحنا بثبت أقوى ولاية له، نقول ما دام الأب يجب عليه أن يطيع الجد، يعني ولاية، يعني هناك ولاية للجد على الأب.
على الصبية أقوى من ولاية
الأب
على الصبية؟
لا مو على الصبية، حين بثبت أقوائية الولاية، يعني نقول أنه يعني أيضا لها تفرع، بس حين ما نثبت ده نقول لا أقل يجب عليه الطاعة. مثلا لو صار تشاح، قد يقال ما يجوز عليك مثلا تخالف أبوك، ما يجوز مثلا إدخال الأذى على قلبه، هذا كله يقوي ولاية من ولاية الجد. خب على أي حال الآن المصنف الآن سيناقش في مناقشات أخرى. فالمهم نثبت الأقوياء بأي طريق، ثلاث طرق الآن ذكرت وفي طرق أخرى أيضا. خب المهم الآن المصنف ماذا يقول؟ عندنا إشكال نقضي وإشكال حلي. الإشكال النقضي لو تم ما ذكرتم للزم أن يكون تقديم قول الجد في حالة التعارض مع الأب قاعدة مضطردة في النكاح وفي غير النكاح من التصرفات كالبيع وما شاكل ذلك، لأن الدليل عام. والحال أنه لم يقل أحد من الفقهاء أنه لو حصل تعارض بينهما في مسألة البيع يقدم قول الجد على الأب. فالتسالم والوضوح في عدم اضطراد هذا الحكم في غير النكاح يكشف على أن الدليل ليس ما ذكرتم، بل النص الخاص في مسألة النكاح. هاي أشبه نظائر، هاي اللي قلت لكم عنه فقه الأشباه والنظائر يكون فقه عند ارتكازات. شوف طالع الأسباح المسألة يقول لي يلزم تلازمات ما تؤمنون بها في أبواب الفقه، هذا إشكال نقضي. خب إشكال حلي، خب يقول ليش ما آمنوا بها في باب الفقه؟ هاي ما يعني وسع الإشكال، يعني لماذا لم يؤمنوا بها في باب المعاملات؟ لطيف، دليل لطيف، هذا الدليل الجيد. يقول المصنف ما ناقش فزق، لو سلمنا الأقوائية، من قال أن كل أقوائية مرجحة؟ هاي الكبرى من وين جاء أن كل أقوى مرجح؟ هذه الأقوائية لم يثبت أنها مرجح لأنها ظن. من قال أن العمل بالمرجح صحيح في باب التعارض في مسألة الولاية؟ ولهذا التعارض في الأخبار نحن ما نعمل أي مرجح مهما كان، نحتاج إلى مرجح من؟ منصوص، والمرجح غير المنصوص في حكم عدم المرجح. وهنا لا يوجد نص على الترجيح بالأقوائية، بل النص على الخلاف. فهذا الدليل ذكرتم وما يصلح دليل، والظاهر أن العلماء ذكروا هذا الدليل في الرد على العامة، لأن العامة كانت يتمسكون بالاستحسان. هي كثير من العلماء أنا كذي كانوا، لأن العامة يرون أن ولاية الأب أقوى من ولاية الجد. العامة بالعكس قالوا الأب أقوى من الجد، لأن الأب مع الصبي بلا واسطة. كيف قالوا؟ قالوا الأب ولايته على صبي مباشر، والجد إنما ثبتت ولايته على الصبي ببركة أنه أب لهذا الأب. التفتين فببركة الواسطة، وما كانت ولايته مباشرة أقوى من الواسطة. العلماء في باب الجريان دخلون باب الاستحسانات، احنا ما نناقشكم، نقول لكم لحنا تثبتون في الطريق، احنا بهذا الطرق نثبت لكم الأولوية مثلا أو أكثر. فالظهر أن علماؤنا ما ذكروا هذا كثير، ترى في كتب الاستدلال من باب أنه ماذا، المجادلة والنقاش مع أهل العام العامة، ولا مو دليل مستقيل. في رواية ما شايفها، أنا ما أدري، ما شفتها بمساك، ما أذكر على حال. المهم الرواية ضعيفة، رواية عبيد بن عبيد، إيه ضعيفة صحيح، نعم. ولهذا قال وعلل مع ذلك مع الناس بأن ولاية الجد أقوى. وش يعني بأقوى؟ يقول نختار الشق، ترجح بمرجح، مترجح بلا مرجح، فمقتضى القواعد مو فقط الرواية. يقول وعلل مع ذلك بأن ولاية الجد أقوى لثبوت ولايته على الأب. شلون؟ على تقدير نقص الأب بجنون ونحوه كالسفة وما شاكل ذلك. فولاية الجد يكون أقوى من ولاية الأب. يقول بلي، يقول بخلاف العكس. عكس يعني ماذا؟ يعني أن الأب لا ولاية له على أبي، على جد، على الجد يعني على أبي. الولد ليس له ولاية على الأب حتى وإن كان ناقص، ما تثبت الولاية حتى لو كان مجنون، الولاية الحاكم الشرعي. واضح؟ يقول بخلاف العكس، يقول الإشكال نقضي هذا. يقول وهذه العلة لو تمت لزم التعدي إلى الحكم إلى غير النكاح كالبيع وما شاكل ذلك، وهو ولا يقولون به، لكن التالي باطل، فالمقدم مثله في البطل قصة استثنائي. هذا قياس إشكال نقضي، إشكال حلي، يعني الإشكال يعني الجواب الحلي. يقول والأجود قصره، قصر ماذا؟ يعني تقديم قول الجد على محل الوفاق وهو التزويج، مسألة التزويج، لأنه على خلاف الأصل. ليش على خلاف الأصل؟ حيث أنهما مشتركان في الولاية، ومثل هذه القوة لا تصلح مرجح. واضح؟ لعدم كونها دليلا على، وهذه القوة يؤمن بأنه قوة لكن لا تصلح مرجح، فإشكال كبروي. تفتين هذه القوة أن ثبت بالقوة لا ترجع، أنه لا دليل على الاعتداد بها، فيكون تمسك بالظن، ما أخذ دليل على حجيتها، ولا شك في الحجة يسابق القطع لعدمها، وليس تمسك بالظن. خب الآن مسألة ثانية. يقول وفي تعدي الحكم إلى الجد مع جد الأب. شوف عندنا مسألتان، مسألة ما ذكرها ومسألة ذكرها. هنا أنتم بحثكم تعارض قول الأب مع الجد. وش قصدكم بالجد؟ هل قصدكم بالجد له أب الأب أو الجد وإن علا؟ تفهمين السؤال؟ فلو تعارض قول الأب مع جد الجد، يعني أبو الجد، يعني أبو الجد، واضح؟ خب يعني مو أبوه، يعني جده، يعني مع جده، نعم، واضح؟ خب في هالحالة ماذا تقولون؟ هذا ما بحث هالمسألة. في المسالك ذكر، قال أن النصوص التي ذكر في الروايات على نحوين، على لحنين. بعض الروايات يظهر منها أنه أخذت في عنوانها لو حصل نزاع بين من؟ بين الأب ومن؟ وأب الأب. هذه قد يكون أب الأب، ما نقدر نعممها إلى من؟ إلى وإن على، لأن هذا الذي على ما يقول أب الأب، لأن أطلاق الأب على الجد مسامحة ومجاز. لكن عندنا نصوص أخرى لا تعبر عنوان الجد، إذا تنازعت الجد أولى كما في الرواية، أولى بذلك. هنا الجد يطلق حقيقة على الجد وإن على. فهالرواية التي ذكرها المصنف وهو رواية عبيد بن زرارة، الجارية يريد أبوها أن يزوجها ويريد جدها، يصدق أنه جدها على من؟ على المباشر وعلى غير المباشر. فحينئذ يصح التمسك بهذه الرواية وغيرها من بعض الروايات في إثبات تقديم قول الجد وإن على. وهذا ما ذكرها هنا في الكتاب. فالمراد هنا قوله قدم عقد الجد وإن على في العبارة. المسألة الأخرى لا، اللي هي أشكال من هالمسألة، لو تعارض قول الجد مع أب الجد، يعني هذا الصبي عنده أب وعنده جد وعنده ماذا؟ جد ثاني في طبقة ثانية أعلى منه، أعلى منه الجد، له أبو الجد الأول، ما صار التعارض بين الأب والجد الأول، صار تعارض بين الجد الأول والجد الثاني. الأب مثلا ميت ما موجود، فالجد الأول أراد أن يزوج أو زوج الصبية بشخص، والجد الثاني له أب هذا الجد زوج الصبية بشخص آخر. فهل تأتي المسألة أو ما تأتي المسألة؟ وضحت الفكرة؟ نعم، كلاهما جد، لكن أن نسبة أحدهما للآخر نسبة الإبن إلى الأب، هذا الجد إلى ده نسبة الإبن إلى الأب. بس من الصبي كلاهما جدان، بينهما تراتبية طولية، جد أول جد ثاني بلحاظ الطبقة. واضحة الفكرة؟ ما يحتاج على السبورة، صحيح؟ واضحة. خب ماذا تقولون في هذه الحالة؟ قد يقال أنه نعدي الحكم لهذه الصورة أو أيضا. لماذا؟ لأن نسبة الأب إلى الجد في الصورة الأولى هي نسبة الابن إلى الأب، نسبة الأب إلى الجد في الصورة الأولى نسبة الابن إلى الأب، يعني كلاهما ابن وأب، ونسبة الجد الأول إلى الثاني نسبة الابن إلى الأب، فالنسبة واحدة. ما أنا اللي صبي، أنا يعني نقولها الآن، هي الدليل الآن يقولون. الآن بغض النظر الآن حين دليلهم هذا، الآن نجي نناقش من بعدين. نقول نسبة الرواية يعني الرواية إذا حكمت بتقديم قول الجد، فنقول لا فرق بين مورد الرواية وبين مورد بحثنا الآن، لأن نسبة الجد إلى الأب نسبة الجد إلى الأب بالنسبة إلى الصبي نسبة الأب إلى من؟ يعني نسبة بهما نسبة الأب إلى الإبن، يعني الجد هو الأب والإبن هو من؟ يعني الأب اللي هو الصبي هو الإبن. فنسبة الجد إلى الأب في الصورة المتفق عليها نسبة الأب إلى الإبن، ونسبة الجد الثاني إلى الجد الأول نسبة الأب إلى الإبن أيضا، فالنسبة واحدة. واضحة الفكرة؟ خب فإذا كانت النسبة واحدة نتعدى حينئذ. قول آخر يقول لا، هذا الذي قلنا قياس، وهذا خلاف مورد النص. النص عبر إذا تنازع الأب والجد، الأب والجد كلاهما منسوبان إلى الصبي، ما لك حق تنظر إلى العلاقة والنسبة بين الأب وبين الجد أو بين الجد الأول والجد الثاني لكي تقول النسبة واحدة. نقول المدار على نسبتهما إلى الصبي كما هو ظاهر الرواية، والرواية عندما حكمت على خلاف الأصل أخذ في عنوانها أن تنازع الأب والجد، فحينئذ يقدم قول الجد على الأب، وما هو الآن محل البحث عارض قول الجد مع الجد، وهذا خلاف مورد النص. وإذا كان خلاف مورد النص نرجع إلى القواعد، ومقتضى القواعد بطلان العقد عند ماذا؟ عند الـ عند الـ عند الاقتران، وهذا هو الصحيح. نعم يقول نعم لو عملنا بالعلة التي ذكروها، العلة التي ذكروها نقول في هذه الصورة أيضا ماذا؟ ينبغي أن يحكمون بتقديم قول من؟ الجد الثاني على الجد الأول. خب شوف العبارة، يقول وفي تعدي الحكم إلى الجد مع جد الأب. أما صورة ما ذكرها اللي أشرت إليها، يعني لو تنازع الجد مع جد الأب وهكذا صاعدا وجه، وش الوجه؟ نظرا إلى العلة التي ذكروها الأقوائية أن العلاء أقوى من الأسفل، فكما أن الجد أقوى من الأب جد الجد أقوى من الجد، فالعلة مضطردة. والأقوى العدم، ليش؟ أن العلة عرفت أنها ليست تامة، ولا يمكن أنه العمل بالنص والنص وارد في الأب والجد. يقول والأقوى العدم لخروجه، يعني لخروج موضع النزاع وهو الجد مع جد الأب عن موضع النص، لأن موضع النص ما هو؟ أب مع جد. خب واستواءهما في إطلاق الجد حقيقة، يعني كيف؟ يقول الرواية قالت الجد أولى، ما لك حق تتمسك بالرواية في محل بحثنا الآن، لأن الجد يطلق حقيقة على الجد الأول والجد الثاني، فما يمكن تمسك بها الرواية تقول جد أولى، يعني كلاهما جد، فمراد الجد الأول أولى والجد الثاني أولى، لأن إطلاق الجد على كليهما ماذا؟ حقيقي. واضح؟ يقول واستوائهما، يعني استواء الجد الأول والجد الثاني في إطلاق الجد حقيقة، كلاهما يطلق عليه جد حقيقة. يقول والأب كذلك حقيقة أو مجازا. وش بيقول في هذا المطلب؟ يقول هاي يشير إلى بحث في مسألة يعني مسألة سابقة في النكاح ما هو أشار إليها. إحنا الظاهر أشرنا إليها في أبحاث الإرث أنه وقع نزاع بين الأعلام أن الجد هل يقال عنه أب أو لا يقال عنه أب. الجد يسمى أب لما يسمى أب أصلا. بعضهم قال بأن الجد يطلق عليه أب حقيقة، وبعضهم قال بأن الجد يطلق عليه أب مجازا. فالمصنف يقول هذا النزاع ما يأثر في محل البحث، في النتيجة هما كلاهما ماذا؟ جد. فإطلاق الجد عليه حقيقي قطعا، إطلاق الأب إما مجاز أو حقيقي على الخلاف في المسألة، فكلاهما متساويان في الإطلاق. إطلاق الجد كلاهما حقيقي، وإطلاق الأب كلاهما إما حقيقي وإما مجازي. مو واحد يطلق عليه أب والآخر جد لكي تأتي الرواية. التفتين لو كان مو متساوي في الإطلاق، يعني قلنا أن الجد السافل يقال عنه أب والجد العالي يقال عنه جد، تأتي محل الجد أولى صحيح. لكن الرواية تقول الجد أولى، وكلاهما الجد الأول والجد الثاني يقال عنه جد حقيقة ويقال عنه أب إما حقيقة وإما مجازا. التفتين مطلب ما في أولوية لأحدهم على غيره. نعم لو ثبت أن الجد الأولى أب والجد الجد الثاني جد، فحينئذ نتمسك بالرواية أن الجد أولى يعني الثاني أولى من الأب، لكن هذا ما موجود في الرواية. واضح؟ يقول واستوائهما في يعني كلاهما في واستوائهما في إطلاق الجد حقيقة والأب كذلك حق أو مجازا.
يعني هذا لا يؤثر في
أصل الرواية، ما يؤثر في الاستدلال، يعني ما يصح تمسك بالرواية. ليش؟ لأن لو تقول جد أولى كلاهما يقال عنه جد. إن هل يؤثر الخلاف أن الجد أب أو يعني في نزاع سابق أن الجد يقال له أب أو لا يقال، يقول هذا النزاع ما يضر لأن كلاهما جد، فإما نقول أب حقيقة أو أب مجازا. متى يؤثر النزاع؟ لو كان واحد لو قلنا أن الجد الأسفل يقال عنه أب والجد العالي يقال عنه جد، فيأتي الرواية تأتي بلي أنه مو متساوي في الإطلاق، أحدهما يقال عنه أب والآخر يقال عنه جد. لكن احنا لا نقول ذلك، نقول إما أن كلاهما يقال عنه أب مجازا أو حقيقة، وعلى كل حال إطلاق الجد عليه حقيقة. ففي النتيجة ما يمكن التمسك بالرواية بوجهين. واضح الفكرة؟ خب يقول وإن سبق عقد أحدهما صح عقده. من وين؟ قال لما ذكر في الخبر. أي خبر؟ خبر أبي عبيدة، خبر عبيدة بن زرارة يقول ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوجه قبله. واضح؟ فإن كان الأب زوجه قبله فينفذ قول الأب، وإلا إذا ما كان الأب زوجه قبله فينفذ قول الجد سواء كان أسبق أو كان مقارن. فالرواية يمكن التمسك بها في إثبات مطلقا أنه يقدم قول الأسباق. واضح؟ دائما قدم قول الأسباق. واضح الاستدلال؟ يقول لما ذكر من الخبر وغيره، يعني واحد ما يشكل على المصنف يقول الذي ذكر في الخبر، فقط فرض أنه لو تقدم قول الأب فيقدم، ما قالت الرواية تقدم قول الجد يقدم، نقول إطلاق الرواية الجد أولى مطلقا سواء اقترن عقده مع الأب أو تقدم عقده وقبل هذا الشرط وسواء تأخر. لكن جينا الرواية قيدت ما لم يكن الأب قبله. واضح؟ فيبقى موردين بعد الاستثناء. يقول هاي الدليل الأول. الدليل الثاني يقول ولأنهما مشتركان في الولاية فإذا سبق أحدهما وقع صحيحا فامتنع الآخر. شرحته، لأنه إذا وقع الأول صحيحا كانت الصغيرة ذات بع، وإذا كانت الصغيرة ذات بع انتفى الموضوع. شوف المصنف هي بعيب نكتة، فرض المسألة كلها لو زوج الصغيرة، ما تأتي المسألة لو زوج الصغير، لأن يعني لا مانع أن يتزوج باثنتين وكلاهما حينئذ. نعم بس المشكلة في حالة الاقتران،
في حالة خمسة
مثلا، يعني خمسة. واضح؟ ولهذا لو زوجها فرض المسألة، يعني لو زوج الصغيرة. واضح؟ نعم في مسألة ما أشار إليها في الشرائع موجودة وفي المسالك أيضا موجودة وفي الكتب الإعلام موجودة في العروة، أنه لو كانت المرأة عطت وكالة لشخصين أو مثل هالمسألة وعندها ولي، الولي زوجها من الأم، الأب زوجها من الأم والجد زوجها من البنت، زوجها استغفر الله الصغير، هنا لا يمكن الجمع بين الزواجين. فماذا يحصل؟ أو الأختين مثلا، هاي المحرمات متى تأتي؟ تأتي هذه الصورة، لكن ما بحثها هنا. خب يقول: وإن سبق عقد أحدهما صح عقده لما كذا، وإن سبق لي فامتنع، يعني فامتنع الآخر في مسألة الصبية، لكن لو كان صبي ما يمتنع الآخر، كلاهما يكون صحيح، العقلين يكون صحيح. واضح. يقول: ولو زوجها الأخوان. الآن مطلب جديد، ما في عقل باطل، لأنه القرعة ما تأتي في هذا، ما في أهلية للعقل، متى يقول القرعة؟
هي
لا، القرعة لهم بحث، القرعة يقول القرعة لكل أمر مشتبه، مشتبه يعني له تقرر في الواقع، ونحن اشتبه علينا فنحن لا نعلم، لكن في شيء في الواقع، فتأتي القرعة وتكشف ظاهرا عما صار في الواقع. مثل أنا كنا نعلم أن الدرهم في الخارج إما لي وإما لك، نقول نأتي بالقرعة لكي تكشف الأمر المشتبه، أما هنا ما في أمر مشتبه أصلا، ما في شيء واقع في الخارج مردد من في الواقع مردد، فلا تكشف القرعة عن أمر مردد. متفق؟ لا، ما قد باطل متقارب. مثل لو يذكرون في باب الطلاق شرحناها قبل، لو قال الشخص إحدى زوجاتي طالق، هل تتمسك بالقرعة؟ هل يتمسك بالقرعة؟
لا.
ليش؟ لأنه في الواقع ما صار شيء، هنا أيضا في الواقع ما صار شيء، لأنه صار اقتران في العقد. نعم، لو صار شيء في الواقع وإحنا قد شبه علينا في الخارج، قد تأتي مسألة القرعة. والله يعني لو مثلا كنا الشخص يقول أنا أقطع بأني عقدت إما على الأخت الأولى أو الأخت الثانية، فعندي أمر مردد، قد هنا يقال أنه نأتي بالقرعة، يعني إذا صح، ولا قد يقال هنا عندنا علم إجمالي يمكن حله ومشاكل ذلك، بس هنا مو محلها، لأن أصلا ما في شيء في الخارج لكي تأتي القرعة، أصلا ما في شيء في الخارج. نعم، يعني صح، ما يعني في بطلان محض. القرعة حق وش؟ القرعة لا تولد الصحة، القرعة تكشف عن شيء ظاهرا أنه صحيح. واضح؟ على أي حال، يقول: ولو زوجها الأخوان. الآن مطلب جديد، قبل المبحث السابق الأبوان، الآن الأخوان. من الواضح عندنا كما تقدم أن الأخ لا ولاية له، فالأخوان حالهما كحال الأج أجنبيان، ولا خصوصية للأخ على الأجنبي، فيكون عقده مع الوكالة صحيح، وبدون وكالة فضولي، حاله كحال غيره. فينخدح في الذهن سؤال: لماذا عنون البحث بعنوان الأخوين؟ إذا قال لو زوجها الأخوان، فلماذا أخذ في مسألة الأخوان؟ ها، نقول النكتة في أنه خص البحث بالأخوين لأنه يوجد خلاف في فرع من هذه الفروع، وهذا الخلاف إنما يأتي في خصوص الأخوين، ما يأتي في وين؟ في مطلق الأجنبي. فلوجود خلاف في بعض الفروع التي ستأتي ونبينها إن شاء الله، خص العنوان بالأخوين، ولا لا ميزة للأخوين على الأجنبي إلا في هذا الفارع، فذكر هذا الفارع. واضح الفكرة؟ وسيأتي إن شاء الله الفرع الذي فيه خلاف، نبين أن الشيخ في النهاية خالف في مسألة في الأخوين. خب، إذا اتضح ذلك فنقول مطلب سهل، الأخوان هؤلاء تقول إذا زوجها الأخوان، نقول إما أن تكون لهما وكالة، كلاهما وكيلين، أو أحدهما وكيل دون الآخر، أو كلاهما فضوليين، ثلاث احتمالات. إذا كان كلاهما وكيلين فمن سبق عقده نفذ، وإن اقترن عقدهما ماذا؟ بطل، مثل الأبوين، وما في ترجيح لأحد الأخوين هنا لأنه ما عندي نص في المسألة فيبطل. إن كان أحدهما فضولي، إن كان أحدهما وكيل والآخر فضولي، يقدم قطعا، ما في تعارض، لأن من له الولاية تكون عقده هنا نافذ سابق أو لاحق. فلو فرضنا أنه أعطت وكالة الأخ الأكبر ولم تعطي وكالة الأخ الأصغر، وقام الأخ الأكبر والأصغر كلاهما زوجاها، يقدم قول من حينئذ؟ يقدم بين قوسين. واضح؟ فحينئذ العقد لمن؟ العقد هو ما صدر من الوكيل، خب، سواء كان متأخر أو متقدم.
ويقال أن الفضولي فيه شأنية الصحة،
لا ما لا محل إجازة تحتاج إلى محل. فبعد صحة العقد الأول الفعلي بعد الصحة الفعلية لأحد العقدين لأنه صدر من الولي يبطل موضوع الصحة الشأنية الثانية. ما في محل الإجازة أصلا. واضح؟ خب لكن لو كان كلاهما فضوليان ماذا يحصل؟ هنا المشكلة. لو كان كلاهما فضوليان خب تأتي مسألة تقدم أو تأخر أو لا. نقول لا، إذا كان كلاهما فضوليان فالعقد فضولي، تمامية العقد الفضولي والصحة الفعلية متوقف على الإجازة، فأي عقد أجازته سواء كان المتقدم أو المتأخر أو المتقارنين فأي عقد أجازته هو الذي يصح بالصحة الفعلية. ليش؟ لأن العقد السابق كان صحة شأنية وما لم تلحقه الإجازة لا يكون صحة فعلية، بمجرد أن تلحق الإجازة بأحد العقدين يبطل العقد الآخر. فهي بالخيار أن تجيز أي عقد من ماذا؟ من العقدين. وبعبارة أخرى بل الآن وبعبارة أخرى أنه هناك فرق بين المورد السابق وهذا المورد، إذ المورد السابق قلنا لا يمكن أن يصحا معا لأنه لا يمكن أن تكون المرأة ذات بعلين استغفر الله. أما هنا لا مانع من اجتماع صحتين تأهليتين لأنه لا يصدق أنها ذات بعلين، إنما يصدق ذات بعلين إذا كان عندنا ماذا؟ عندنا صحة فعلية. فقالوا لا يمكن اجتماع عقدين صحيحين بالصحة فعلية، أما عقدين صحيحين بالصحة الشأنية لا، إذ لا تترتب آثار على الصحة الشأنية ولا تكون ذات بعلين أصلا. بعد الإجازة حينئذ تكون صحة فعلية. إذا صارت صحة فعلية بعد الإجازة ما كان صحيح شأنا بطل ما بطل؟ بطل لعدم إمكان لحق الإجازة له.
لا توجد آثار، يمكن أن يقال يوجد آثار إلا أن العقد ليس
لا، يعني وش عن النكتة هكذا، ما هو الدليل على أنه لا يصح أن يكون هناك ماذا عقدين؟ لأنه فعليا لا يصح، لأن ما يكون مرة ذات بعلين. ما يصدق ذات بعلين، لا بعلين بعين فعليين، يعني المرأة تكون ذات بعلين شأنية ما في إشكال، يعني ذات بعلين ماذا بالصحة التأهلية ما في إشكال. واضح؟ المدار على ماذا؟ على الصحة الفعلية، يعني مو على الصحة الشأنية. الصحة الشأنية ما لها أثر، ولهذا لأنه الزوجية ما تتحقق إلا بالصحة الفعلية، ما في زوجية. المشكلة الزوجية، عنوان الزوجية ما يتحقق فعلا إلا بالإجازة. أيضا نفس الفكرة، نعم صحة ما في مانع من صحة. لو أنا هذا جاء شخصان وباع كتابي، ما يقول ينفذ المتقدم، يقول أنت لك حق أن تجيز أي عقد من الفضولية. لو هذا يقول لو توارد على المال الواحد عقود فضولية متعددة، المالك له حق أن يجيز أي عقد، ما أنه يتعين عقد السابق، بل له أن يجيز اللاحق. وإذا أجاز اللاحق هل يبطل السابق؟ هي مسألة أنه تعاقب العقود على مال واحد في باب البيع. أقول لا، ما في مانع أن مال واحد ما يمكن يكون له أكثر من مالك، مال الواحد ما يصير أكثر من مالك. فهذا كيف يكون عشرة عقود صحة شأنية؟ يعني هذا المال مملوك إلى عشرة أشخاص، نقول ما كمان صحة شأنية، ما له أثر. أثر الملكية على أثر الملكية الزوجية وكذا على الصحة الفعلية. حتى كاشفة، لأنه حتى بناء الكشف إذا ما أجاز ما يكشف عن شيء، ما في صحة فعلية، ما يأثر كون هذا كاشف أو ناقل. اللي إذا كان كاشف التي أجازته كاشف عن صحة العقد من أول، الذي لم تجزه كاشف عن أنه من أول الأمر العقد باطل، ما يأثر يعني شيء، ما يأثر المطلب. بس خلنا نقرأ المطلب. قال ولو زوجها الأخوان برجلين فالعقد للسابق منهما متى إن كانا أي الأخوان وكيلين لما ذكر في عقد الأبوين، أن العقد صدر من أهله ممن له السلطنة، فإذا صح السابق يبطل اللاحق لفوات محله، نفس الذي ذكرناه. وإلا يكونا وكيلين فلتتخير المرأة ما شاءت، سواء اقترنا سواء أن تأخر أحدهما سواء كذا، أصلا كل ما صح كله صح شأنية ماكو إشكال. يقول فلتتخير المرأة حتى لو اقترنا، فلتتخير المرأة ما شاءت منهما كما لو عقد غير الأخوين فضولا. واضح؟ يقول نعم ويستحب لها إجازة عقد الأخ الأكبر. بعضهم ذكر أنه بعض في رواية مرت علينا سابقا عن فيها اللي فيها الأخ والرجل إن كان وصي، بعضهم حمل هناك الأخ على أنه على الاستحباب مثلا، وإلا أكثر الأدلة حتى الأدلة ذكرها في المسألة كلها محل إشكال في إثبات الاستحباب. لكن لو تنزل باب تصاحبة السنة وكذا وكذا قلنا يستحب لها أن تجيز من؟ تجيز الأخ. متى يستحب لها ذلك؟ إذا ما كان ميزة لما اختاره الأصغر، له الأخ الأصغر، وإلا لو كان ما اختاره الأصغر أفضل لها، لو كان عالم، لو كان مؤمن، لو كان متقي، فكفى الكمال الموجود في الزوج هو المرجح على تقديم قول الأخ الأكبر. قال ويستحب لها إجازة أخي، استحباب محل إشكال ما في دليل واضح عليه. قال ويستحب لها إجازة عقد الأخ الأكبر مع متى؟ مشرط مع تساوي مختارهما في الكمال، يعني اللي اختارا كلاهما ماذا؟ مؤمن متقي ورع. هنا يأتي الترجيح بمن؟ بمسألة الأخ الأكبر. يقول أو رجحان مختار الأكبر، بعد واضح إذا مختار الأكبر راجح نور على نور، هم هو كامل وهم ترجيح، هم راعينا الأخ الأكبر، راعينا ملاك ترجيح بالأخ الأكبر وراعينا ترجيح الكمال الذاتي الموجود في الزوج. يقول ولو انعكس، يعني وين انعكس؟ يعني رجحان مختار الأصغر. يقول ولو انعكس فالأولى ترجيح الأكمل، يعني الزوج الأكمل، لأنه ما في دليل. لو قلنا بالاستحباب ما في دليل على ثبات الاستحباب مطلقا، يعني الاستحباب في إشكال، وإذا بلعنا الاستحباب قلنا ماكو إشكال، كون أن هذا حتى مع فرض أنه الكمال أقل هذا بعيد جدا، واضح؟ ولهذا في المسالك يقول هكذا، يقول ما عندنا دليل على أنه مطلقا يقدم، يعني يستحب لها أن يقدم قول الأخ الأكبر، واضح؟ وإلا بالنسبة لها الكمال في الزوج أفضل، يأتيها الدليلة أنه الزوج متقي ورع مؤمن كذا. أقول لك أدنى أقوى. يقول فإن اقترنا في العقد قبولا بطلا. متى بطلا؟ إن كان كل منهما وكيلا. نفس الفكرة، الاستحالة الترجيح بلا مرجح، لقال لاستحالة الترجيح والاستحالة الجمع، لأن كلاهما له ولاية، فلو كان كلا العقدين صحيح بالصحة الفعلية، لأن تكون مرة ذات فعلين لا يجوز، يعني لا يصح. إن كان كل منهما وكيلا، هنا المحل الخلاف. يقول والقول بتقديم عقد الأكبر هنا ضعيف لضعف مستنده. هنا لهذا السبب علق البحث قال الأخوان. كيف يظهر من الشيخ في كتاب النهاية أنه لو اقترن العقد الأخين حال كونهما وكلاهما وكيل وله ولاية بباب الوكالة، هنا لا يبطل، إنما يقدم قول من؟ قدم عقد الأخ الأكبر. فلهذه الخصوصية عنوين البحث بين الفقهاء لمخالفة الشيخ، عنوين البحث بالأخوان. فالشيخ هكذا يدعي، إذا كان هناك وكالة في خصوص الأخوين مو لأي أجنبي، للأخوين، فهنا يقدم قول من؟ الأخ. من وين أيها الشيخ؟ هي الشيخ ذكر فقط في النهاية، ولا في كتبه الأخرى خالف المسألة، هو أيضا خالف، تمسك برواية، هذه الرواية سموا رواية يعني هكذا تبون تقرؤونها واضحة الدلالة، لكنها مشكلة ضعيفة السند. الراوي المباشر للرواية وليد، هذا وليد ضعيف السند، هكذا رواية ما في تسامح، يعني باطل، يعني التسامح إذا كان فيه ممكن فيه اقتضاء، يعني هكذا الرواية. نفوذ عقل مسألة وضعية، ما تأتي قاعدة تسامح في الأدلة الوضعية، أشرنا سابقا نفوذ عقد الأكبر، نفوذ مسألة اقتران، إذا اقترن العقدان. هكذا الرواية. سئل أبو عبد الله عليه السلام، خب وأنا عند الرواية، وأنا عنده بعد لا تقول سئل، أنا عنده، يعني كنت موجود في الواقع وأنقلها بالسماء. يقول عن جارية كان لها أخوان، زوجها الأكبر بالكوفة وزوجها الأصغر بأرض أخرى، قال عليه السلام الأول، الأول بها أولى، أيه الأول؟ الأكبر. والرواية مطلقة، الإمام ما فرض السائل، الإمام ما فصل له، قال له مثلا. ولهذا الشيخ أصلا في كتاب النهاية يقول هكذا، يدعي يعني أوسع من هذا، يقدم قول الأخ الأكبر مطلقا حتى لو كان متأخر. واضح؟ الآن شوف الرواية يقول الأول بها أولى إلا أن يكون الآخر قد دخل بها فهي امرأته ونكاحه جائز. مقتضى هذه الرواية لو أخذنا بها أنه متى ما زوج الأخ الأكبر الصبية الأخت يعني والأخ الأصغر فيقدم قول الأخ الأكبر مطلقة لترك التفصيل، إلا في حالة واحدة، إذا كان الذي عقد عليها الأصغر قد دخل بها ففي حالة الدخول الذي دخل بها عقده لازم. بس احنا المصنف ما فرع مسألة دخول وعدم دخول وكذا، في المسالك هناك بحث مفصل. فهذه الرواية استدل بها أنه تشمل حالة الاقتران، يعني العقد الأول الأكبر بها أو لا. المصنف يناقش أن الرواية ضعيفة السند، بل حتى في المسالك قال أنه شمول هذه الرواية إلى مورد الاقتران جدا بعيد، لأن هذه حالة نادرة، يعني واحد في الكوفة وواحد في بلاد آخر وكلاهما اقترنا في القبول بمعنى انتهاء، يقول هي جدا بعيد جدا، بحيث تكون الرواية أيضا ناظرة إلى هذه الصورة لكونها حالة نادرة، فمن البعيد جدا نظر الرواية إلى ذلك، وإحنا بحثنا في صورة الاقتران. واضح؟ فحينئذ لا يمكن العمل بمثل الإطلاق لهالدرجة لو قبلنا بالسند أصلا، ولا السند أيضا محل خرشة. ولهذا قال والقول بتقديم عقد الأكبر هنا ضعيف لضعف مستنده. بس نكملها مسألة ما فيه، وإلا يكون وكيلين، إذا ما كان وكيلين صح عقد الوكيل منهما. ليش صح عقد الوكيل؟ لأنه لا يحصل تزاحم بين من له السلطنة ومن ليس له السلطنة. صح عقد الوكيل منهما لبطلان عقد الفضول. ليش باطل؟ بمعارضة العقد الصحيح. إذا عندي الصحيح، إذا عندي عقد مصاحب الصحة الفعلية، هل هناك محل لعقد الفضول؟ ليس هناك محل، لا يقبل الإجازة أصلا عقد فضولي. ياي إذا كان عندي عقد صاحب الصحة الفعلية فالعقد الآخر أصلا غير قابل للإجازة. يقول ولو كان فضوليين، نفس الشيء المطلب ما في شيء، ولو كان فضوليين بلي، والحال أن عقديهما اقترنا تخيرت في إجازة ما شاءت منهما وإبطال الآخر ماذا أولها؟ إبطالهما معا، لها أن تجيز أحدهما المتقدم أو المتأخر، ولها أن تفسخ كليهما. واضح المسألة إن شاء الله. في المسالك بحث مفصل جدا، راجعوا زين، يعني من صفحة 189 إلى صفحة 194 تفريعات ما ذكرها الشهيد الثاني هنا، من صفحة 189 إلى صفحة 194 في الجزء السابع، هذا تمام الكلام في المسألة السابعة. المسألة العاشرة تأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
إن شاء الله.